اختلف في الشهيد على أربعة أحوال. أحدها أنه من المشاهدة وهي الحضور، وهذا أصح الأحوال ولا يليق بالآية غيره، وهو شهيد يعني إيه؟ من المشاهدة وليس من الشهادة، هذا أرجح الأحوال، وهو شهيد يعني من المشاهدة يعني وهي الحضور بمعنى الحضور، واضح؟ وهذا أصح الأحوال ولا يليق بالآيات غيره. في الحديث إيه؟ اللهم اغفر لحجنا وميتنا ومنه إيه؟ وشاهدنا وغائبنا. شاهدنا معناه إيه؟ حاضرنا. والثاني أنه شهيد من الشهادة، وفيه ثلاثة أحوال. أحدها أنه شاهد على صحة ما معه من الإيقان، والثاني أنه شاهد من الشهداء على الناس يوم القيامة، والثالث أنها شهادة من الله عنده على صحة نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمه من الكتب المنزلة. والصواب القول الأول، وهو شهيد يعني وهو حاضر، فإن قوله وهو شهيد جملة حالية، والواو فيها واو الحال أو ألقى السمع وهو شهيد، هذه واو الحال أي ألقى السمع في هذه الحال، وهذا يقتضي أن يكون حال إلقائه السمع شهيدا. فإذا لابد أن تكون الشهادة بمعنى المشاهدة والحضور. ولو كان المراد به الشهادة في الآخرة أو في الدنيا لما كان لتقييدها بإلقاء السمع معنى، أو ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع، ويجب أن نقولها جملة حالية والواو الحال، ألقى السمع وهو شهيد في حالة إلقاء السمع، فلا تتعرض لغير ذلك. فلو كان المقصود وهو شهيد يعني الشهادة، سواء كان الشهادة في الدنيا أو في الآخرة، إذا لم يبقى هناك معنى لإلقاء السمع، إذ يصير الكلام إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع حال كونه شاهدا بما معه في التوراة، أو حال كونه شاهدا يوم القيامة، ولا ريب أن هذا ليس هو المراد بالآية. وأيضا فالآية عامة في كل من له قلب أو ألقى السمع، فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب؟ إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع، لمن يعني إيه للنبي، والنبي صيغة عموم، فتعم كل من كان له قلب أو ألقى السمع فهي عامة، فكيف يدعى تخصيصها بمؤمني أهل الكتاب الذين عندهم شهادة من كتبهم على صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فالسورة مكية، والخطاب فيها لا يجوز أن يختص بأهل الكتاب، ولكن يما مثل هذا الخطاب الذي علق فيه حصول مضمون الآية ومقصودها بالقلب الواعي وإلقاء السمع، فكيف يقال هي في أهل الكتاب وأصل الآية يعني مكية؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا: المنتفع بالآيات من الناس نوعان، أحدهما ذو القلب الواعي الذكي الذي يكتفي بهدايته بأدنى تنبيه، ولا يحتاج إلى أن يستجيب قلبه ويحضره ويجمعه من مواضع شفاته، بل قلبه واعي ذكي قابل للهدى، بل قلبه واع ذكي قابل للهدى غير معرض عنه، فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط لكمال استعجابه وصحة فطرته، فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه، فهو قد أدركه مجملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مجملا، وهذه حال أكمل الخلق استجابة لدعوة الرسل، أول ما يصل الحق ينقاد إليه كما يحال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه، لمن كان له قلب، قلب واع في غاية الذكاء والفطنة ومع سلامة الفطرة وسلامة القلب، أول ما يمر القلب بإيه ينقاد إليه، وكحال مؤمني القوم نوح عليه السلام، لأن في سورة هود قال المشركون قالوا لنوح عليه السلام: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضينا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، فكانوا يذمون المؤمنين المستضعفين الفقراء الذين اتبعوا نوح عليه السلام، ذمهم بإيه؟ إنه أول ما نوح دعاهم قبلوا هذا الإيه؟ قبلوا ما دعاهم إليه، قبلوا ثورة فذموهم بقوله إيه وما نراك السبعة إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي مجرد ما سمعوا كلامك انقادوا له واضح فهم يذمونهم لأنهم لم يتفلسفوا ولم يتمهلوا ولم يتريثوا ويفلسفوا الأمور ويقلبوها على وجوه شتى وكذا وكذا هذا مما لا يذم به بل هذا ما ينجح في الإنسان أنه إذا وضح له الحق ينقاد إليه في الحال بلا تأجيل ولا تسييس فهذا حال أكمل أتباع المؤمنين من أتباع الأنبياء الذين يستجيبون فورا لدعوة الرسل كما هو حال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أسلم بمجرد أن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنبوته فهذا هو النوع الأول لمن كان له قلب النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأخبر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله بالنظر والإيه والاستدلال النوع الأول لأن قلبه متوائم تماما مع الفكرة وقلبه يواصل لدرجة من السلامة أنه إذا يعني وصل لا يحتاج إلا أن يصل إليه الهدى فقط هذا فقط هذا ما يحتاج إذا بلغه الحق وسمع الحق ينقل إليه في الحال وهذا حال كثير من الناس ورأينا وسمعنا طبعا حالات كثير من الكفار أسلم بمجرد أن يسمع فقط مجرد أن الحق يصل إليه ينقل إليه في الحال بلا فلسفة وبلا محاورة وبلا يعني تحزنق كما يقطع كثير من المتفلسفين فينقل إلى الحق فورا لماذا من قلبه في غاية السلامة وكأن الحق منكوس في قلبه ويجيء الغدى فيخلط النور على يعني هذا القلب يعني أذكر قصة أحد الإخوة الأفاضل من أمريكا يدعى إدريس بالمر من أنفس الإخوة التمثيليين هناك قصة إسلامه في غاية العجب يعني هو تجول في كل أنواع الضلال من كان أولا شيوعيا والحزن ثم انتقل إلى طبعا رفض النصرانية اتخذ من الأديان اللي هي الشرقية في البوذية وهذه الأشياء في شرق آسيا ودرسها وحاول أن يبحث عن الهدى فيها فلم يجد شيئا إلى أن زار يوما أو دعاه إلى بيت يوما جار له مسلم فدخل عنده البيت فسأله ما هذا الكتاب قال هذا القرآن فأخذ الترجمة في القرآن وفتح الصفحة الأولى على فاتحة الكتاب فمجرد فهو يرى ان مجرد هو يعني حدثنا هذا المكان هو اخ قابل جدا يعني اختار الاخوه لله الحمد فهو داعيه مشهور يعني فيقول ان مجرد فتح الصفحه وجد نورا يخرج من الايه من يعني الكتاب ثم مجرد ما قرا الفاتحه قال هذا هو الذي ابحث عنه مجرد ما قرا معاني الفاتحه فمن ذلك لو قراها بالعربيه قال هذا هو الذي ابحث عنه واسلم في الحال وهو من اكبر الدعاء وله مؤلفات جيده وخدمة كبيرة جدا للدعوة في كثير من البلاد إدريس بالمر مشهور واضح فما كان بينه وبين الحق غير أن يطلع على الحق ولذلك ينبغي ألا نعامل الناس معاملة واحدة فنزعجهم بالكلام على مثلا نقد التكليف وتحطيم العقائد الفاسدة لا في بعض الناس هو أصلا فيه عافية من هذا البلاء ليس عنده شبهات ولا عنده ما يعارض به الحق مجرد أن يبلغه الحق ينقاد إليه هذا هو الذي قال الله فيه إن في ذلك ذكر من كان له قلب فالقلب الذي يكون قلبا واعيا ذكيا يكتفي به ذاته بأدنى منبه أدنى تنبيه ولا يحتاج لشدة استجابة الحق لا يحتاج إلى أن يستجلب قلبه يحضر قلبه ويحصر ذهنه ويجمع قلبه بمواضع سكاته لكن قلبه واع ذكي قابل من هدى غير معرض عنه فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى إليه فقط بس يسمع الحق فقط لكمال استعداده وقابلية قلبه للحق وصحة فطرته فإذا جاءه الهدى سارع قلبه إلى قبوله كأنه كان مكتوبا فيه فهو قد أدركه مزملا ثم جاء الهدى بتفصيل ما شهد قلبه بصحته مزملا فيؤمن أولا إيمانا مزملا مجرد أن يصل الحق ثم بعد ذلك لما يتعلم الحق ويتعلم الهدى والوحي بالتفصيل يعني ايضا يقبل هذا مفصلا فهذه حال اكمل الخلق استجابه لدعوه الرسل كما هي حال الصديق الاكبر رضي الله تعالى عنه النوع الثاني من ليس له هذا الاستعداد والقبول أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا ورد عليه الهدى نجد في جسر حالة، إذا ورد عليه الهدى أصغى إليه بسمعه وأحضر قلبه وجمع فكرته عليه وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله. وهذه طريقة أكثر المستجيبين، ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج وذكر المعارضات والأجوبة عنها. هذا أكثر مثل الذين يسلمون بالحق يكونون عن طريق هذا الطريق الإيه؟ وطبعا الإسلام واسع يتسع لكلا الفريقين، فنحن عندنا من الأدلة والحجج ما يدخل الشبهات ويقيم الأدلة على أنه دين الحق. فلهؤلاء تضرب الأمثال، ولهؤلاء تقام الحجج وتذكر المعارضات والأجوبة عنها. والأولون هم الذين يدعون بالحكمة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، وهؤلاء النوع الثاني يدعون بالموعظة الحسنة. فهؤلاء نوعا المستجيبين. وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون وأما المعارضون المدعون للحق فنوعان، نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن، فإن استجابوا وإلا فالمجالبة، يعني بفيه بالحجة والبيان، فإن لم يكن فبالسيف والسنان. دون نوع من الباب ما ذكر نوعي المستجيبين في الحق، إن كان له خلف أو ألقى السمع والشهيد. أما النوع المعارض الحق فهما نوعان، نوع يدعون بالمجادلة ونوع آخر يدعى بالمجالبة. المجادلة يعني بالتي هي أحسن إقامة الحجج، فإن استجابوا وإلا فالمجالدة. فهؤلاء لابد لهم من جدال أو جلاد. ومن تأمل دعوة القرآن وجدها كاملة هؤلاء الأقسام متناولة لها، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، بالمؤمنين لمن كان له قلب، والموعظة الحسنة أو ألقى السمع وهو شهيد، وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الطريقة إيه؟ مجادلة يعني دعوة المعارضين للحق. الأولين الاثنين مستجيبين للحق، كانت المعارض للحق إجادة بالتي هي أحسن. فهؤلاء المدعوون بالكلام، المدعوون في يدعى بالكلام ثلاثة أقسام، وهم بالحكمة لمن كان له قلب، والموعظة الحسنة وغلق السمع والشهيد، أو المعارض الحق الذي يدعى بالإيه؟ بالمجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما أهل البلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأما من فسر الآية بأن المراد بمن كان له قلب هو المستغني بفطرته عن علم المنطق، وهو المؤيد بقوة قدسية ينال بها الحد الألطف بسرعة إلى آخر يعني هذا الكلام. فطبعا يعني قال البعض الناس فسروا الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، قالوا هي القياس البرهاني كلام بتاع المنطق، والموعظة الحسنة القياس الخطابي، ودليلهم التي أحسن هي القياس الجدلي. يقول ابن القيم فهذا ليس من تفسير الصحابة ولا التابعين ولا أحد من أئمة التفسير، بل ولا من تفسير المسلمين، وهو تحريف لكلام الله تعالى وحمل له على الصلاح المنطقية المبثوثة في الحظ من العقل والإيمان. وهذا من جنس تفاسير القرامطة والباطنية وغلاة الإسماعيلية لما يفسرونه من القرآن وينزلونه على مذاهبهم الباطلة. والقرآن بريء من ذلك كله، منزه عن هذه الأباطيل والهذيانات. نعم. ثم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في آياته المشهودة، الكلام الماضي في الآيات المسموعة، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، الآيات المسموعة. لكن قال تعالى في آياته المشهودة التي نرى أثرها بالحس، قال عز وجل: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في بلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يقول: والناس ثلاثة: رجل قلبه ليس فذلك الذي لا قلب له، فهذا ليست هذه الآية ذكرى في حقه، لأن الآية تتكلم عليه من كان له قلب حي واعي، فالذي قلبه ميت لا يدخل في الآية. الرجل الثاني رجل له قلب حي مستعد عنده السلام، لكنه غير مستمع للآيات المكتوبة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه، ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا. هذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. طبعا هذا حال كثير من الكفار. والثالث رجل حي القلب مستعد، قلب حي عند استعداد لقبول الحق، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمع، فهو شاهد القلب ممكن السمع. فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمكتوبة. فالأول هو صاحب القلب الميت بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني أنه له قلب حي مستعد لكنه غير مستمع للآيات مستمر أو الآخر، بمنزلة البصير الطامح في بصره إلى غير جهة المنظور إليه، فكلاهما لا يرى، يعني هو بصير وعينه ترى لكن حق في هذه الجهة هو ضامن في الجهة الأخرى، فهو بصير وعنده استعداد وقلبه حي لكن يعني إيه ينظر إلى جهة غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يرى. أما الثالث رجل حي قلب مستعد أصغى بسمعه وألقى السمع وأحضر قلبه ولم يشغل قلبه إلا بفهم ما يسمعه، فهذا بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور وأتبعه بصره وقابله على توقف من البعد والقرب، فهذا هو الذي يرى. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور. فإن كان فما موسى أو من هذا النظم على ما قرر، يعني بناء على هذا التفسير ما موسى أو هنا إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو، ولسنا نقول إنها بمعنى الواو كما يقوله ظاهرية النحاة، لا نقول هنا إن الأو بمعنى الواو، إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع، النحاة أو ظاهرية النحاة يقولون وألقى السمع، يعني جيد زائد جيد. يقول فعلا أن الرجل قد يكون له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور، نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، كما يقولون في الهندسة إيه؟ فإذا سبق تنابل الانطباق، ما كانش منتظر غير الحق يأتي اللي هو نور الوحي على نور الفطر الذي في قلبك، فيتطابقان تمام الانطباق ويلتزجان تمام الامتزاج ويلتقيان اتم انشقاق، وهو حاله ايه سليم الفطره حي القلب. فلم لا يبقى لهذا فقط ان يستمع الى الحق فينقاد اليه في الحال. فاذا سمع الايات كانت له نورا على نور، وهؤلاء اكمل خلق الله واعظمهم ايمانا وبصيره، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم. وجاء بمواحده في الحقيقة مع فعلا مع من لم يبتلى بالفلسفة والجدل والتنطع وهذه الأشياء والحلقة وعوفي من شبهات أعداء الدعوة وأعداء الدين، يعني كثير جدا من الشباب غير ملتزم، تعجب عن طريق يعني بأسلوبه فيه لما فصل دعوة الحق انقياد من كثرة ما يتعود الإنسان أن يسمع الجدل ولازم أقتنع الأول وأقنعني الأول وهذا الكلام العجيب، فتجد ينقض الحق لأنه هو الحق ودين الفطرة. يعني تجد مثلا ممكن امرأة في غاية التبرج هي نماذج قليلة كما ذكرنا في غاية التبرج وهي ما علمت ما وصلها الحق ولا الحج ولا أي شيء، بمجرد ما تسمع الأدلة بنفاجأ بأن واحدة ممكن تنقلب من الإيه أو تعتزل يعني من التبرج إلى الاحتجاب الكامل، النقاب والحجاب الكامل، يعني من فورش محاكة سكور في الوطن، هذا يوجد وإن كان قليلا، صحيح نجد الكثير من هؤلاء الفتيات اقنعني أولا، ويعني لماذا؟ لأن هذه قد تكون النوع الثاني إذا استجابت ولم بعد يعني مجازلة ومناظرة وإقامة للحجة. فإذا الشخص الذي له قلب وقاد مليء باستخراج العبر واستنباط الحكم، فهذا قلبه يوقعه على التذكر والاعتبار، فالقلب حصل فيه نور الفطرة سليم وهذا دين الفطرة، فإذا سمع الآيات كانت له نورا على نور كما قلنا من قبل في تفسير سورة النور نور على نور، يعني نور الفطرة مع نور الوحي. وهؤلاء أكمل خلق الله وأعظمهم إيمانا وبصيرة، حتى كأن الذي أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم مشاهد لهم، ولكن لم يشعروا بتفصيله وأنواعه. حتى قيل إن مثل حال الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجلين دخل دارا فرأى أحدهما تفاصيل ما فيها وجزئياته، والآخر وقعت يده على ما في الدار ولم يرى تفاصيله ولا جزئياته، لكن علم أن فيها أمورا عظيمة لم يدرك بصره تفاصيلها، ثم خرج فسأله عما رأى في الدار، فجعل كل ما أخبره بشيء صدقه لما عنده من شواهده. وهذه أعلى درجات الصديقية، ولا تستبعد أن يمن الله المنان على العباد بمثل هذا الإيمان، فإن فضل الله لا يدخل تحت حصر ولا حكام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني إعياء، وما مسنا من لغوب يعني من إعياء أو تعب أو نصب. قال قتادته: أشغل الله اليهود وأهل الفرى على الله، وذلك أنهم قالوا إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح يوم السابع، وذلك عندهم يوم السبت، وهم يسمونه يوم الراحة. وهذا يعني معروف من عقائد اليهود. الله سبحانه وتعالى هنا أكذب اليهود في زعمهم أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض في ستة أيام مسه والعياذ بالله الإعياء والتعب والمطر. فقال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون، يعني ما يقوله المشركون من إنكار البعث والتوحيد والنبوة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ويقول ابن القيم في تفسير قوله تعالى: فاصبر على ما يقولون، يقول: تأمل قوله تعالى عقيد ذلك، يعني بعدما قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون. فإن أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم نسبوه إلى ما لا يليق، وقالوا فيه ما هو منزه عنه، فأمر الله سبحانه وتعالى أن يصبر على قولهم ويكون له أسوة لربه سبحانه وتعالى، حيث قال أعداؤه فيه ما لا يليق. فكما كانوا يؤذون النبي عليه السلام بكلام مؤذن كقولهم ساحر شاعر مجنون إلى آخره، فالله تعالى يقول له: أما لك في أسوة، أنا رب السماوات والأرض وخالق الكون، ومع ذلك آذاني هؤلاء الخلق وشتموني وسبوني ونسبوا إلي ما أنا منزه عنه. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، خلافا ما يقول أعداء الله اليهود. فاصبر على ما يقولون في حقك كما أصبر أنا على ما يقولون في حقي وأحلم عنهم، كما قال الشاعر: قيل إن الله ذو ولد، قيل إن رسول الله قد كهنا، لم يسلم الله والرسول معا من كلام ورى فكيف أنا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. للعلماء كلام فيه تفصيل الحقيقة هنا في هذه الآيات، من قائل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، منهم من يعني يذكر: ومن الليل فسبحه، إن هذه تشمل الصلوات الخمس، منهم من أدخل فيها يعني النوافل. ولكن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إن هذه الآية وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يقول هذا تفسير ما جاء في الأحاديث من قال كذا وكذا حين يفرح وحين يمسي، أن المراد به قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وأن محل هذه الأذكار بعد الصبح وبعد العصر، بدليل هذه الآية. لأن الآية إما قال مثلا: سبحان الله وبحمده حين أفضح وحين أمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زال عليه. واضح؟ حين أفضح وحين أمسي تكررت في كثير من الأحاديث، كان إذا أصبح قال كذا، قل إذا أصبحت إذا أمسيت. كيف نفهمها؟ نفهمها في غور هذه الآية، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فهذا موضع أذكار الصباح قبل طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر أمام الفريضة، يختلف أولا بالفريضة ثم بعد ذلك يقول أذكار الصباح ما بين الانصراف من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هو وقتها. وقبل الغروب هذا هو المساء، يكون قبل الغروب يعني قبل بعد العصر، بعد صلاة العصر وقبل غروب الشمس. هل معنى ذلك أن الإنسان إذا فاته أذكار الصباح والمساء بأن طلعت الشمس أو غربت الشمس يبقى فات وقتها فلا يستدركها؟ لا، هذه يعني قلة فقه، بل بالعكس إذا فاته ورده مثلا حتى غربت الشمس فلا يترك ذلك، وإنما يقضي هذه الأذكار، يعني يقضيها لأنه ما زال في وقت الليل، يعني بداية الليل تكون من الإيه والمساء بتعبير أدق تكون من بعد العصر العشي وأوقات الأصيل، فإذا فاته شيء فإنه يستدركه في الوقت اللاحق في أي جزء من أجزاء الليل يستطيع أن يستدرك فليستدرك، لأن الإنسان إذا فرط في قضاء ما فاته سوف يتمادى به التفريط إلى أن يفرط في أداء العبادة في وقتها. لكن إذا عود نفسه مثلا إذا فاته ورده من الليل يصلي في الليل أو يقرأ حزبا معين من القرآن في الليل، إذا تعود أنه يحافظ على هذا الورد، لكن إذا فاته في يوم من الأيام يستدركه بالنهار ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، فمن تعود أن كل ما فاته شيء فإنه يعوضه ويقضيه في الفرصة المتاحة، فحينئذ هذا أكبر أن يحافظ عليه في وقتها. لكن إذا تهاون في قضاء ما فاته فإنه يصير به التسويف والتفريط إلى أن يضيع العبادة في وقتها نفسه، فلا يضيع ذلك بإيه بأذكار الصباح في وقتها ولا بعد وقتها، ويتمادى في ذلك، مع أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الذي جعل لكم الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن فاته شيء خلفة يخلف أحدها الآخر، الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، فمن فاته وظيفة الليل جعل الله النهار خلفة له يخلفه النهار فيعوض ما فاته بالليل وهكذا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني أعقاب الصلوات. والمراد بالتسبيح إما ظاهره وهو قرين التحميد كقولك سبحان الله وبحمده، أو هو الصلاة، لأن أحيانا الصلاة يطلق عليها تسبيح، الصلاة أحيانا حتى صلاة الفريضة الصلاة عموما قد يطلق عليها أحيانا التسبيح من إطلاق الجزء أو اللازم على الكل، كما تتم الصلاة ركعة صليت ركعتين، هل ركعتين فقط أم أن في قيام وقراءة وبجانب الركوع ورفع من الركوع وجلوس بين السجدتين إلى آخره، فأحيانا يطلق على الجزء يطلق الجزء على الكل. فالصلاة قبل طلوع الصبح وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل العشاء آني المغرب والعشاء، والتهجد أيضا يدخل فيها، وأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات، هذا على القول بأن التسبيح مقصود به الصلاة، وأنه من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. فعلى هذا ومن الليل فسبحه، فقال قبلها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، فهي صلاة الصبح، وقبل الغروب الظهر والعصر، ومن الليل فسبحه، الليل يكون فيه العشاءان الفجر والمغرب والعشاء، ومن الليل فسبحه أيضا يدخل في الليل صلاة التهجد، وأدبار السجود يعني سبحه أدبار السجود وهي النوافل بعد المكتوبات، وهذا أيضا من الإطلاق، أحيانا يطلق التسبيح فقط على التنفل خاصة، ما الدليل على ذلك؟ تقصد ايه صلى المغرب والعشاء جمع تأخير في مزدلفة، فجمع المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما شيئا او لم يسبح بينهما لم يتنفل لم يتنفل. كذلك قول ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت في اصراره على انه لا يصلي النوافل في الايه السفر. لو كنت متنفلا لأتممت الصلاه كان اول ان اتم الفريضه. لو كنت مسبحا لأتممت مسبحا يعني مصليا النوافل طبعا ما عدا الوتر والايه الوتر وركعتين الفجر. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب أي استمع لما أخبرك به من أهوال القيامة يوم ينادي مناديها من مكان